بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا في الدرس الماضي بالكلام على المشتق، ثم انتقلنا إلى الكلام على أحكامه، وذكرنا أن الحكم الأول لابد للمشتق حتى يصح أن يكون أصله صحيحا، شرط المشتق صدق أصله، فلا يقال عالم إلا لذات اتصفت بالعلم، فإذا لم توجد الذات المتصفة بالعلم فلا يقال إنه عالم، فلا بد من صدق الأصل وهو العلم على الذات حتى توصف بأنه عالم. وذكرنا أن أبا علي الجبائي وابنه أبا هاشم قد خالف في ذلك في الله تعالى واشترطاه فينا، وقلنا إن هذا تناقض في المنهج، فإما أن يطرد الشرط وإلا فإنه يلغى، فما كان شرطا في الشاهد لابد أن يكون شرطا في الغائب، وتكلمنا على هذه المسألة بالتفصيل. وأما المسألة الثانية فهي في كونه حقيقة. المسألة الأولى لابد من صدق الأصل حتى يصدق المشتق، سواء استمر أو لم يستمر، ما يهم استمراره وعدم استمراره. إذا قلت ضارب لابد أن توجد ذات اتصفت بالضرب، وإذا قلت عالم لابد أن توجد ذات اتصفت بالعلم، بغض النظر عن كون هذا قد استمر أو لم يستمر. والمسألة التي معنا اليوم في أن المشتق لابد أن يدوم أصله حتى توصف الذات بالمشتق، قال شرط كونه حقيقة دوام أصله، خلافا لابن سينا وأبي علي وابنه أبي هاشم أيضا، ما ذكر البيضاوي أبا علي ولكنه مذكور في المخالفة. فهذه المسألة في اشتراط دوام معنى المشتق منه إلى حالة إطلاق المشتق، يعني أن المشتق بالإجماع حقيقة في الحال، يقال ضارب لمن اتصف بالضرب الآن، حقيقة بالإجماع. وأما بالنسبة للمستقبل فهو مجاز بالإجماع، لا يقال لمن سيقع منه الضرب في المستقبل إنه ضارب، ولا ندري ماذا سيكون منه، هو الآن ضارب لأنه يضرب، لكن هل سيستمر هذا منه إلى المستقبل أو لا يستمر؟ لا أحد يعلم هذا. وبناء على ذلك فقد اتفق العلماء على أن إطلاق المشتق على المستقبل مجاز وليس بحقيقة. وهل يطلق على الماضي أو لا يطلق؟ اتفق العلماء على أنه يطلق على الماضي، فاسم الفاعل يطلق على الماضي وعلى الحاضر وعلى المستقبل، وهو حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال. وفي الماضي هل هو حقيقة أو هو مجاز؟ فقال جمهور أهل العلم إنه مجاز بالنسبة للماضي، وقال ابن سينا وأبو علي الجبائي وأبو هاشم ومن تبعهم قالوا إنه يطلق عليه إطلاقا حقيقيا. أول شيء لابد لنا أن نحدد مكان الخلاف. موضع الخلاف في هذه المسألة هو في صدق الاسم فقط، هل يسمى من صدر منه الضرب في الماضي الآن ضاربا، وهو أمر راجع إلى اللغة، طبعا ضاربا حقيقة، يسمى ضاربا حقيقة بالحقيقة وليس بالمجاز. وليس النزاع في النسبة، يعني في أن زيدا الضارب أمس هل هو الآن ضارب؟ قطعا لا، لا ينسب إلى الضرب الآن، ولا يقول هذا عاقل، ولكن هل يسمى ضاربا باعتبار ما كان أو لا يسمى؟ هذا واحد. شيء ثاني، الخلاف ليس في الصفات القارة، الصفات نوعان، صفات قارة وصفات متجددة أو متقضية على التتابع، فالجسم الأبيض إذا صار أسود اللون لا يطلق عليه الآن لون البياض، ما يقال إنه أبيض باعتبار ما كان، مستحيل هذا. هذه صفات قارة محسوسة، كان أبيض وانتهى الآن قطعا، الآن أسود، ما أحد في الدنيا يقول هذا أبيض باعتبار ما كان، وإلا لاضطربت قوانين الكون بالنسبة للكلام، كل شيء يتغير لونه، فلا يسمى باعتبار الماضي وإنما يسمى باعتبار الصفة القارة المحسوسة الآن التي نراها بأبصارنا. وأما الصفات المتقضية شيئا فشيئا، مثل الكلام، تكلم، قلنا إنه متكلم، الكلام انقضى. أخبر، قلنا إنه مخبر، الخبر انقضى. تكلم، قال بسم الله الرحمن الرحيم، الباء قبل السين انتهت، والسين قبل الميم انتهت، وباسم قبل الله، والله قبل الرحمن. هذه أمور متقضية جزءا فجزءا. الصفات نوعان، صفات قارة وصفات متقضية. الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى قال: شرط كونه حقيقة دوام أصله. إذن لا يطلق على الماضي إطلاقا حقيقيا، لأن الماضي قد انتهى. واستدل على ذلك بأنه يصدق نفي المشتق عند زوال المشتق منه. لو أكل بالأمس، الآن هو ليس بآكل، نستطيع أن نقول زيد ليس بآكل، نفينا عنه صفة الأكل. قال: والنفي علامة من علامات الحقيقة، ما دمت قادرا على نفي الصفة عن الذات، هذه علامة من علامات المجاز، معنى ذلك أن هذه الذات قد اتصفت بهذه الصفة وصفا مجازيا وليس وصفا حقيقيا، ولو كان وصفا حقيقيا لما جاز نفيه. الذي يأكل الآن لا أستطيع أن أقول إنه لا يأكل، ولكن الذي أكل بالأمس أستطيع أن أقول الآن إنه لا يأكل. إذا استعملنا كلمة الحمار في الرجل البليد أو في الإنسان البليد، نستطيع أن نقول إنه ليس بحمار، مع أنه وصف بأنه حمار، قلنا إنه ليس بحمار. هذا دليل على أن هذا الوصف الذي أطلق عليه إنما هو وصف مجازي وليس بوصف حقيقي، ولكننا لا نستطيع أن نقول إنه ليس بمبصر ولو كان أعمى، لأن العمى دليل على البصر، ما يقال أعمى إلا لمن كان يبصر، في مبصر بالقوة وفي مبصر بالفعل، ما يقال إنه ليس بمبصر لا سيما إذا كان مبصرا بالفعل، لأن هذا الوصف وصف حقيقي. إذن إذا كانت الذات قابلة لأن تنفى الصفة عنها، فهذا يعني أن وصف الذات بتلك الصفة إنما هو وصف مجازي وليس بوصف حقيقي. كذلك الماضي، قال البيضاوي: لا يطلق اسم الفاعل، لا يطلق المشتق على الذات باعتبار الماضي إلا إطلاقا مجازيا، ولا يطلق إطلاقا حقيقيا. لماذا؟ لأنه يمكن أن تنفى عنه. نعم، فلو صدق الإيجاب حقيقة، قلنا من أكل بالأمس، قلنا يجوز لنا بالاتفاق أن نقول ليس بآكل عن الآن، فلو صدق إنه آكل يسمى آكل الحقيقة لتناقض الكلام، ولابد أن يصدق أحد القولين ولابد أن يكذب الآخر. وبناء على ذلك نقول إن إطلاق المشتق على الذات باعتبار الماضي إنما هو إطلاق مجازي وليس بإطلاق حقيقي. اعترض المخالفون، ابن سينا وأبو علي وابنه ومن تبعهم أو بعضهم، اعترضوا على هذا، قالوا: قولنا ضارب وليس بضارب. أنت البيضاوي يستدل يقول: لو أطلق عليه اسم الضارب حقيقة لأدى هذا إلى التناقض، لأدى هذا إلى التناقض. هو قالوا له قولنا ضارب وليس بضارب قضيتان مطلقتان، والقضيتان المطلقتان لا تتناقضان، وبناء على ذلك فلا تناقض، منع اللزومية. نحن قلنا لو جاز إطلاقه على الماضي لأدى إلى التناقض، قال هذا التلازم الذي قلته أنت أنا أمنعه ما يؤدي إلى التناقض، لأن القضيتين قضيتان مطلقتان. وأجابه البيضاوي بأنهما مؤقتتان وليست بمطلقتين، والمؤقتتان تتناقضان. وحتى أشرح هذا لا أستطيع أن أشرحه شرحا كافيا، ولا أستطيع أن أشرحه شرحا إجماليا، وإنما أشير إشارة إلى الموضوع. القضايا الموجهة، نحن حينما درسنا في الكتب المنطق الصغيرة درسنا أن القضايا ثمانية، إما شخصية وإما جزء مهملة وإما جزئية وإما كلية، وكل منهما إما موجب وإما سالب. هذا الكلام كلام ابتدائي. القضايا نعم القضايا هكذا قطعا، ولكن هناك أمور كثيرة تعتري القضايا، وأصعب هذه الأمور في المنطق هي الموجهات. وما في شيء صعب في الدنيا، الصعب في عقول البشر. الذي يريد أن يفهم يفهمها بسرعة، والذي لا يريد أن يفهم لو أتي بأعلم من في الأرض وأقدر من في الأرض على الإفهام ما يفهم. هذه أمور تابعة للإنسان حسب ما يتصور في قرارة نفسه. القضايا الموجهة 13 قضية، وتنقسم إلى قسمين، بسيطة ومركبة. البسائط 6 قضايا، والمركبة 7 قضايا. البسائط التي تتكون من إيجاب فقط أو سلب فقط، والمركبة هي التي تتكون من إيجاب ومن سلب. فالقضايا البسيطة 6 مطلق ضرورية مطلقة ودائمة مطلقة ومشروطة عامة وعرفية عامة ومطلقة عامة وممكنة عامة. وأما المركبات 7 هي المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة والوجودية اللا ضرورية والوجودية اللا دائمة والوقتية. هذه التي تكلم عنها البيضاوي في الجواب، والمنتشرة والممكنة الخاصة. القضية حينما نقول زيد قائم أو زيد ليس بقائم، هذه القضية لا يوجد فيها توجيه. هل القيام ضروري بالنسبة لزيد؟ أنا حينما أقول والإنسان حيوان ناطق، الحيوانية ضرورية للإنسان، لكن زيد قائم هل القيام ضروري؟ ليس بضروري. زيد آكل ليس بضروري. زيد لاعب ليس بضروري. إذن الموجهات توجه القضية لاتجاهات متعددة. القضية المطلقة هي التي لا يوجد فيها تناقض في الزمان، مطلقة. ولذلك هم قالوا هذه القضية مطلقة، ليست مقيدة، ليست وقتية. وبناء على ذلك قد يكون الوصف بأنه قائم في زمان، والوصف بأنه ليس بقائم في زمان آخر، فلا تناقض. والتناقض إنما يقع إذا اتحد الزمان، إذا اتحد الزمان مع أمور أخرى. يعني التناقض له شروط متعددة، 8 شروط لابد من توفرها حتى يقع التناقض، من جملتها هذا، ليست مؤقتة ويكفينا هذا. يعني حينما وصفناه بأنه آكل كان في زمان، وحينما وصفناه بأنه ليس بآكل كان في زمان آخر. وأما القضية المؤقتة فهي التي يحكم فيها بثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه في وقت معين من أوقات وجود الموضوع مع قيد لا دوام بحسب الذات. مثاله: كل قمر منخسف بالضرورة، كل قمر منخسف، القمر منخسف قضية عادية، لكن كل قمر صارت كلية، كل قمر منخسف بالضرورة وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمس، وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمس لا دائما. قضية مركبة، هذه من القضايا المركبة من إيجاب وسلب. الجزء الأول قضية إيجابية، كل قمر منخسف بالضرورة في وقت حيلولة الشمس بينه وبين الأرض لا دائما، لا دائما. هذه القضية تسمى قضية موجهة وتسمى بالمؤقتة. الإمام فهمتم القضية المؤقتة؟ يعني هذا إجمالا، وشرح هذا يحتاج إلى دراسة علم المنطق بأوسع كتبه. الإمام البيضاوي قال لهم لا، هذه قضية مؤقتة، قضية مؤقتة بحال التكلم، مؤقتة بحال التكلم. يعني هو زيد قائم أو ليس بقائم، آكل أو ليس بآكل، كان في حالة قضية مؤقتة بحالة التكلم، وبناء على ذلك يقع فيها التناقض. فقالوا: لماذا لم تذكروا هذا في الـ في الـ في الكلام؟ لماذا لم يوجد هذا القيد في القضية؟ قلنا: لأن أهل العرف يعرفونه ويفهمونه، يعرفونه ويفهمونه، وإذ لو لم يكن كذلك لما جاز استعمال كل واحد منهما في تكذيب الآخر ورفعه. لو لم يكن هذا جائزا عند أهل العرف لما قالوا هذا الكلام، لما قالوا إننا نستطيع أن ننفي عن الذي وقع منه الفعل في الماضي. لو لم يكن إطلاق المشتق عليه حقيقة مجازا بل كان حقيقة لأدى هذا إلى التناقض، لأننا متفقون على أنه يجوز لنا أن ننفي عنه الفعل. نقول: زيد ليس بآكل الآن، زيد ليس بآكل، فإذا قلتم إنه يوصف بأنه آكل باعتبار الماضي لأدى هذا إلى التناقض. والعلماء جميعا يستعملون هذا الكلام، ولم يعب أحد منهم على الآخر أنه وقع في هذا الاستعمال. فلولا أن هذا الاستعمال كان متعارفا عليه بينهم وكان منتشرا فيهم لكذب بعضهم بعضا ولناقض بعضهم بعضا، إلا أن الجميع قد اتفقوا عليه. فهذا يدل على أن إطلاق المشتق على من ذات التي وقع منها الفعل في الماضي إنما هو إطلاق مجازي وليس بإطلاق حقيقي، ولو كان إطلاقا حقيقيا لأدى إلى التناقض. قالوا، طبعا هذا لم يمنعهم من الاستمرار في النقاش، عارضونا بأمور. الأولى قالوا: إن الضارب من له الضرب. إيش الضارب عندكم؟ قلنا: من له الضرب. قال: تمام، الضارب من له الضرب. قالوا لنا: هذا يطلق على الماضي ولا لا؟ قلنا: يطلق على الماضي ويطلق على الحال ويطلق على المستقبل، هذا لا نزاع فيه وهذه من بديهيات النحو. قالوا: إن الضارب من له الضرب، وهو أعم من الماضي، وهو أعم عام، يشمل الماضي ويشمل الحال، والعام يستعمل في أفراد استعمالا حقيقيا، العام يستعمل في أفراد استعمالا حقيقيا. قالوا هذا يستعمل في الماضي كما يستعمل في الحاضر، ضارب من له الضرب، وهو أعم من الماضي، يستعمل في الماضي ويستعمل في الحاضر. واستعمال العام في أفراده إنما هو على سبيل الحقيقة وليس على سبيل المجاز، وليس على سبيل المجاز. العام قبل تخصيصه، طبعا العام بعد تخصيصه. هل يبقى العام حقيقة فيما بقي من الأفراد أو يبقى مجازا؟ موضوع آخر هذا، أنا أتكلم على العام. العام يستعمل في أفراد استعمالا حقيقية عند الجمهور دلالته على أفراده ظنية، وعند الحنفية دلالته على أفراده قطعية. قلنا لهم نعم نحن نسلم هذا. قال إذن يلزمكم أن تقولوا إن استعماله في الماضي استعمال حقيقي لأنه عام فينطبق على أفراده. قلنا لهم لو كان الكلام ينتهي إلى هذا الحد لكان يلزمنا هذا، لكن نحن نقول هذا الكلام ليس بكامل. لو كان الأمر كذلك لكان من المفترض أن يكون في المستقبل أيضا حقيقيا. ماذا تقولون في المستقبل؟ قالوا مجازي. قلنا لهم العام يستعمل، العام الضارب يستعمل في الحال وفي المستقبل، إذن هو أعم من الحال ومن المستقبل، فما دام يستعمل في الحال وفي المستقبل وهو عام فيهما إذن يجب أن يكون استعماله في المستقبل استعمالا حقيقيا، وأنتم لا تقولون بهذا. فما يلزمنا في الماضي يلزمكم في المستقبل. كونه يستعمل ليس معنى ذلك أنه استعمال حقيقي، كما أنه يستعمل في المستقبل وليس استعمال حقيقيا بالاتفاق منا ومنكم، بل هو مجاز في المستقبل بالاتفاق. قالوا النحاة منعوا عمل النعت للماضي، يعني المشتق مثل اسم الفاعل واسم المفعول، وقالوا لا يجوز أن يستعمل بمعنى الماضي وليس معه ال، فهو لا ينصب مفعوله، يعني لا يعمل عمل الفعل إذا كان في الماضي، بل يتعين أن يجر بالإضافة. تقول مررت برجل ضارب زيد أمس، قالوا هذا يدل على جواز استعماله في الماضي بالاتفاق منا ومنكم، يستعمل في الماضي، والاستعمال من أمارات الحقيقة، الاستعمال من أمارات الحقيقة، إذن هو حقيقي. قلنا هذا منتقض بإجماعهم على إعماله إذا كان بمعنى الاستقبال، لأن ما قالوه في الماضي يأتي بعينه في المستقبل مثل ما قلنا في المسألة السابقة. مسألة ثانية، دليلهم الثاني اسم الفاعل يعمل في الماضي لكن طبعا بشروط، وعمله دليل على أنه مستعمل فيه، وهذا باتفاق النحاة. إذا كان بالماضي يحتاج لأل، وإذا كان في الحاضر لا يحتاج إلى أل. تقول هذا ضارب زيدا ما يحتاج لأل. قلنا كالجواب الأول أيضا يستعمل في المستقبل وبالاتفاق منا ومنكم هو مجاز. قالوا الاعتراض الثالث متعلق بالكلام الذي ذكرته أولا في الصفات القارة والصفات المتقضية شيئا فشيئا. قالوا لو كان بقاء المشتق منه شرطا في صحة إطلاق المشتق عليه حقيقة لاستحال إطلاق المتكلم والمخبر بطريق الحقيقة على شيء أصلا. يعني إذا تكلم الإنسان بكلمة نقول بعد أن يتكلم تكلم بكلمة، هو متكلم، هو متكلم، وإذا أخبر بخبر نقول إنه مخبر. فقالوا لنا أنتم تقولون بهذا؟ قلنا نعم، إذا تكلم الإنسان بكلمة نقول إنه متكلم، وإذا أخبر بخبر نقول إنه مخبر. قال إذن لو كان إطلاق المشتق يستدعي بقاء المشتق منه لاستحال إطلاق المتكلم والمخبر بطريق الحقيقة على من تكلم وانتهى كلامه أو أخبر وانتهى خبره، لأنكم تشريطون أن يكون حالة الكلام متكلما وأن يكون حالة الإخبار مخبرا، وهذا قد تكلم وانتهى، والثاني أخبر وانتهى، ومع ذلك أنتم تسمونه تقولون متكلم وتقولون مخبر. يعني إذا صغنا هذا الدليل أو هذا الاعتراض بقضية شرطية، نقول لو كان يشترط في المشتق حتى توصف به الذات وصفا حقيقيا أن يستمر إلى وقت التكلم لأدى هذا إلى عدم جواز إطلاقه على شيء، جعلوا تلازما باب أمرين. قلنا لهم نحن نمنع هذه اللزومية، لماذا عملتم التلازم؟ هذا التلازم ليس بصحيح. ليش؟ قال لأن الشرط أحد أمرين عندنا، إما بقاء المشتق منه، وذلك فيما يمكن بقاؤه، يأكل ما زال يأكل حتى الآن أقول إنه آكل، يلعب ما زال يلعب حتى الآن أقول إنه لاعب، يضرب ما زال يضرب حتى الآن أقول إنه ضارب، يمكن بقاؤه. هذا أحد الأمرين اللذين شرطناهما. والثاني بقاء آخر جزء من أجزائه إن لم يمكن بقاؤه بالكلية، لأن وضع اللغة غير مبني على المضايقة في مثل هذه الأمور. يعني نحن في هذه الأمور ما نعمل قوانين قاطعة صارمة في موضوع اللغة، لأننا لو فرضنا هذا لأدى إلى محال، وقوانين اللغة مبنية على التسامح والتساهل. فنحن إذا تكلمت آخر كلمة قالها، لو قلنا إنه متكلم يكون متكلما، لأن قولنا متكلم قد اتصل بآخر حرف مما نطق به ذلك المتكلم، أو بآخر حرف مما أخبر به ذلك المخبر. فإذا هذه اللزومية التي ذكرتموها ليست بلازمة، لأننا نتكلم في أمر لغوي، واللغة قائمة على المسامحة في هذه الأمور. قالوا هناك أمر خطير جدا. قلنا ما هو؟ قال لو اشترط بقاء المشتق منه كما تقولون، أنتم تقولون لابد من بقاء المشتق منه حتى يسمى، حتى يوصف بالمشتق، لو شرط هذا لنزم ألا يصح إطلاق المؤمن بطريق الحقيقة على من خلا من مفهومه بالنوم مثلا. الإيمان هو فعل، فعل القلب، تصديق بالعقل. النائم ما عنده فعل، النائم ما عنده فعل، وبناء على ذلك لو اشترطتم استمرار المشتق على الذات لأدى هذا إلى ألا يوصف كثير من الناس بالإيمان، أو كل إنسان حينما ينام بأنه مؤمن، لأنه في هذه الحالة لا يوجد منه لا فعل قلبي ولا فعل جوارح، لا فعل جوارح ولا فعل قلب، ولا يوجد عنده عقل يحكم به. فلو شرطتم هذا، اشترطتم استمرار المشتق لأدى هذا إلى عدم إطلاق كلمة مؤمن على من خلى عن مفهوم هذه الكلمة بالنوم مثلا، أو بالإغماء، أو بما شابه هذين الأمرين من أمور الكثيرة الأخرى. وأجاب البيضاوي بأن إطلاقه ليس على سبيل الحقيقة، وإنما على سبيل المجاز، نطقه عليه على سبيل المجاز، باعتبار يعني كان مؤمنا والإيمان مستمر. صحيح الآن هو ما يوجد عنده عمل، لكن نسميه مؤمن مجازا وليس حقيقة. قال وإلا لو فتحنا هذا الباب لوصفنا كثيرا من كبار الصحابة بالكفر باعتبار ما كان إذا ناموا. إذا كان كذلك لم يعد يعني عندهم فعل الإيمان، وكانوا قبل الإيمان كفرة، يلزم أن نصفهم بالكفر، ولم يقل بهذا واحد من الموحدين. وبناء على هذا فلا يلزمنا هذا الاعتراض الذي اعترضتموه. مرة ثانية أرجع وأقرأ المتن بعد شرحه، هذا الشرح. الثانية، المسألة الثانية في المشتق، شرط كونه حقيقة دوام أصله، خلافا لابن سينا وأبي هاشم، لأنه يصدق نفيه عند زواله فلا يصدق إيجابه، قيل مطلقتان فلا يتناقضان، فلا تتناقضان، قلنا مؤقتتان بالحال، فإن أهل العرف ترفع أحدهما بالآخر. وعرض بوجوه: الأول أن الضارب من له الضرب وهو أعم من الماضي، ورد بأنه أعم من المستقبل أيضا وهو مجاز اتفاقا. الثاني أن النحاة منعوا عمل النعت للماضي ونوقض بأنهم أعملوا المستقبل. الثالث أنه لو شرط لم يكن المتكلم ونحوه حقيقة، المتكلم والمخبر يعني، وأجيب بأنه لما تعذر استعمال أجزاء اكتفي بآخر جزء. الرابع أن المؤمن يطلق حالة الخلوع عن مفهومه، وأجيب بأنه مجاز. يعني هم قالوا يعني ما كملنا الشرح أو في فقرة ما ذكرتها، وهي أن الإنسان النائم ما عنده عمل، ومع ذلك نحن وأنتم نسميه مؤمن، فلو كان يشترط استمرار المشتق لما وصفناه بهذه الصفة. الرابع أن المؤمن يطلق حالة الخلو عن مفهومه، وأجيب بأنه مجاز، وإلا لأطلق الكافر على أكابر الصحابة حقيقة. هذه المسألة من المسائل اللغوية، ولكن تنبني عليها فروع فقهية كثيرة متعددة، من جملتها قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه، فصاحب المتاع أحق بمتاعه. صاحب اسم فاعل، إنسان باع سلعة لإنسان آخر ولم يسدد الثمن، اشتراها بالدين ثم أفلس قبل سداد الثمن، والسلعة موجودة، فهل يكون البائع كبقية الغرماء يضرب له بسهم معهم فيأخذ حصة من السلعة التي باعها، أو أنه يستردها؟ لأن الإنسان إذا وجد عين متاعه عند آخر يحق له أن يسترده. طبعا هذا بشكل عام إجمالي، طبعا بتفصيل بضوابطه وقوانينه الفقهية. فصاحب السلعة أولى حق بمتاعه، فصاحب المتاع حق بمتاعه. من هو صاحب المتاع؟ صاحب المتاع الذي باعه صاحب المتاع، لأنه إلى الآن لم يقبض الثمن. أم أن صاحب المتاع هو الذي اشترى والسلعة الآن تحت يده وإن لم يسدد الثمن؟ هل يطلق اسم الفاعل على الماضي حقيقة أو لا يطلق عليه حقيقة؟ وبالاتفاق يطلق على الحال إطلاقا حقيقيا. الخلاف في هذه المسألة فقهيا مبني على الخلاف فيها لغويا، وهو خلاف بين الحنفية والشافعية، طبعا على أقوال، المسألة فيها أقوال متعددة عندنا وعندهم، لكن في الخلاف الخلاف مبني على هذا. لو أن إنسانا كان قاضيا ثم عزل عن القضاء، وبعد أن عزل عن القضاء قال: امرأة القاضي طالق، هل تطلق زوجته باعتبار ما كان؟ لأنه كان قاضيا، فهل تطلق زوجته أم لا تطلق لأنه الآن ليس بقاض؟ والأمثلة على هذا كثيرة، ذكر الإمام الإسنوي في كتابه الكوكب الدري عددا جيدا من الأمثلة التي تنبني على هذه القاعدة اللغوية. المسألة الثالثة والأخيرة في موضوع المشتق قريبة من المسألة الأولى، وهي: يشترط لصدق المشتق أن يصدق أصله، فلا يقال لذات إنها عالمة إلا إذا قامت بها صفة العلم التي اشتق منها عالم. الثالثة قال لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره، يعني غير يضرب وأنا أسمى ضارب، غيرك يأكل وأنت تسمى آكل، هذا ما يصح. لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره، إيش الدليل على هذا؟ قال البيضاوي للاستقراء، والاستقراء دليل من الأدلة، الاستقراء دليل من الأدلة، يعني أن ننظر في الجزئيات ونتتبعها ثم بعد ذلك نحكم عليها. والمثال المتداول المعروف أننا تتبعنا الاستقراء ينقسم إلى قسمين، استقراء كامل واستقراء ناقص. الاستقراء الكامل أن تتبع كل الجزئيات، مثل كل حيوان حينما يأكل يحرك فكه الأسفل، قال هذا استقراء ناقص. أنا قلت كامل ليس استقراء ناقص، لأننا وجدنا بعض الحيوانات ولو كان واحدا وهو التمساح حينما يأكل يحرك فكه الأعلى، هذا استقراء ودليل إجمالي لكنه ناقص، لأن وجدت صورة من الصور لا ينطبق عليها هذا الحكم. وأما الاستقراء الكامل فهو المضطرد الذي لا يتخلف في أي جزئية من جزئياته. الإنسان حيوان ناطق، هل يوجد تخلف في هذا؟ الاثنان زوج، هل يوجد تخلف في هذا؟ ما يوجد. والأمثلة على هذا كثيرة، الاستقراء الكامل والاستقراء الناقص. وقد وصف العلماء الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بأنه صاحب استقراء كامل في الرجال، طبعا هذا ليس بصحيح لأن هذا بعيد عن الإنسان، أي إنسان في هذا الكون لابد أن يخفى عليه بعض الرجال، لكن للمبالغة في شدة معرفة كثرة معرفته بالرجال وشدة استحضاره لهم سمي بأنه صاحب استقراء كامل في الرجال، يعني ما يخفى عليه رجل في تاريخ الإسلام، وكان كذلك رحمه الله تعالى. ومع ذلك ما في إنسان في هذه الدنيا يستطيع أن يحيط معرفة بمثل هذا الأمر عسير، لكنه استقراء إذ لم يكن كاملا فهو قريب من الكامل. الإمام البيضاوي استدل على هذه المسألة بالاستقراء، قال تتبعنا مواقع استعمال المشتقات فلم نجد موقعا اشتق له اسم الفاعل والفعل المشتق منه قائم بغيره، يعني ضرب من الهذيان، ضرب من الهذيان والجنون، فدل على أن ذلك خارج عن كلام العرب فيكون ممنوعا. قلنا للمعتزلة ماذا تقولون في الله تعالى، أمتكلم هو أم ليس بمتكلم؟ قالوا متكلم. قلنا إذن يستحيل أن يوصف بأنه متكلم والكلام قائم في غيره، يستحيل، قريب من الموضوع الأول لكن بقانون آخر. المعتزلة قالوا إن الله تعالى متكلم بكلام قائم بغيره لا بذاته، هكذا قالوا، قالوا الله تعالى متكلم بكلام قائم بغيره لا بذاته. ليش؟ قال لأن الكلام عندهم حادث، بنوه على قواعدهم، وما دام الكلام حادثا يستحيل أن يقوم بذات الله تعالى، لأنه لو قام الحادث بذاته لكانت ذاته محلا للحوادث، والذي يكون محلا للحوادث يكون حادثا. فقالوا بناء على قواعدهم الباطلة في أن الكلام، في أن القرآن مخلوق وأن الكلام حادث، قالوا الله تعالى متكلم ولكن لم يقم الكلام به وإنما قام الكلام بغيره، خلق الكلام في اللوح المحفوظ أو في غيره من الأمور ونطقت فكان الله تعالى متكلما. ودليلهم أن الكلام حادث، فلو قام به لكان محل للحوادث، وما كان محل للحوادث فهو حادث. وأما نحن فنقول إن كلام الله تعالى ليس بحادث وإنما هو قديم أزلي، وهذا المتمشي مع قواعد وقوانين اللغة. لا يمكن في اللغة أن يقال لذات إنه آكل والأكل قائم بغيره، لاعب واللعب قائم بغيره، متكلم والكلام قائم بغيره. قلنا لهم كيف يجوز إطلاق الكلام على الله يقال إنه متكلم مع أن الكلام قائم بغيره بذوات خلقها أو خلق الكلام فيها؟ قالوا الأمر هين، قالوا يطلق على الله تعالى خالق ولا ما يطلق عليه خالق؟ قلنا يطلق عليه خالق. قال خالق من إيش مشتق؟ قلنا مشتق من الخلق. قالوا الخلق لم يقم بذات الله تعالى، الخلق لم يقم بذات الله تعالى، أنتم تسمونه خالقا ونحن نسميه خالقا، والخلق لم يقم بذات الله تعالى، فهو الله تعالى متكلم، أنتم تسمونه متكلما ونحن نسميه متكلما، ولكن الكلام لم يقم بذاته وإنما قام في مكان آخر خلق الكلام فيه. فكما أنكم أطلقتم عليه بأنه خالق والخلق ليس قائما به، كذلك أطلقنا عليه متكلم والكلام ليس قائما به. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى هذا خلق الله، وهذا أي مخلوق الله تعالى. قلنا لهم الخلق ليس هو المخلوق، الخلق هو التأثير، الخلق مو المخلوق. الله خلق، ما إيش علاقة خلق بالمخلوق؟ الله خلق المخلوق، الكلام ليس على المخلوق وإنما الكلام على الخلق، والخلق هو التأثير، والخلق هو التأثير، والله تعالى مؤثر وفاعل، الله سبحانه وتعالى مؤثر وفاعل. فأنتم أخطأتم الجهة في الكلام، كيف يقوم المخلوق في الله تعالى؟ طبعا ما يقوم به الله تعالى خالق، يعني فاعل الخلق مؤثر. قالوا إذا كان الأمر كذلك يلزم قدم العالم، تقولوا هكذا؟ قلنا نعم نقول هكذا. قال يلزمكم أن تقولوا بقدم العالم، والقول بقدم العالم كفر، لأنه يؤدي إلى تعدد القدماء، ووجود شيء بدون قدرة الله تعالى وإرادته، وهذا الذي يقوله الفلاسفة، ولذلك كفرهم الإمام الغزالي، قال كفر الفلاسفة بثلاثة أشياء: بقولهم إن العالم قديم، وقولهم إن الله يحشر الأرواح دون الأجساد، وقولهم إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. يعني يعلم أن زيدا سيولد باليوم الفلاني، لكن لا يعلم أن زيدا سوف يأكل بيوم السبت كذا ويوم الأحد كذا ويوم الاثنين كذا وفي التاريخ الفلاني كذا، وأنه سيمرض في اليوم الفلاني، وأن يده إذا ارتجفت. لا يعرف الله تعالى كم حركة تتحرك في الثانية، كم مرة تهتز في الثانية. قال والله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، يعني ليس كل من قال إنه مؤمن بالله تعالى يكون مؤمنا حقيقيا، لأن الإيمان له شروط، إذا لم تتكامل فلا يكون الإنسان مؤمنا حقا. قالوا يلزمكم القول بقدم العالم، قلنا لهم ليش؟ لماذا؟ قال إما أن تقولوا بقدم العالم أو التسلسل. قالوا يلزم قدم العالم بقولكم الخلق والتأثير، يلزم قدم العالم. إذا قلنا إن الخلق هو التأثير يلزم قدم العالم. قلنا لماذا؟ قال لأن الخلق إما أنه قديم أو أنه حادث. فإن كان قديما الخلق، فإن كان قديما كما تقولون قائم بذات الله تعالى، لزم قدم العالم. لماذا؟ قال لأن المؤثر قديم والتأثير فرضناه قديما، التأثير فرضناه قديما، وإذا وجد المؤثر والتأثير استحال تخلف الأثر وهو العالم، فلا بد أن يوجد الأثر عقيب المؤثر، لا بد أن يوجد الأثر عقيب المؤثر. القلم حينما نضعه على الورق أو على الجسم الأبيض أو على أي مكان تحدث نقطة مع وضع القلم، الأثر مع المؤثر يظهران معا. إذا قلتم إنه قديم، الخلق عندكم اللي هو التأثير قديم ولا حادث؟ قلنا قديم. قال يلزمكم القول بقدم العالم، ليش؟ قال لأن الله تعالى قديم، المؤثر قديم، والتأثير أيضا قديم، وإذا وجد المؤثر والتأثير لابد أن يوجد الأثر عقيبه. فيلزمكم من القول بأن الخلق قديم، يلزمكم القول بقدم العالم، وإلا إن كان حادثا تكون حادث. قال إذا كان حادثا يلزم التسلسل. ليش؟ قال لأنه إن كان حادثا لابد له من محدث، من مؤثر، وهذا المؤثر إما أنه قديم أو حادث، فإن كان قديما يلزم القول بقدم العالم، وإن كان حادثا يحتاج إلى محدث ثالث، والمحدث الثالث إما أن يكون قديما وإما أن يكون حادثا، فإن كان قديما يلزم القول بقدم العالم، وإن كان حادثا فإنه يحتاج إلى، وهكذا يؤدي. وكل ما أدى إلى القول بالتسلسل أو أدى إلى القول بقدم العالم باطل، يلزموننا بهذا. أجاب البيضاوي قال لهم لا، العالم ليس بقديم، هذا مفروغ منه طبعا، يعني ما يقول المسلمون بقدم العالم. قال نحن نقول الخلق والتأثير حادث. قال يلزم التسلسل؟ قلنا لا، ما يلزم التسلسل. ليش ما يلزم التسلسل؟ قال لأن التأثير نسبة، لأن التأثير نسبة، والنسبة لكونها من الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها في الخارج غير مفتقرة إلى تأثير مؤثر، ليست مفتقرة إلى تأثير مؤثر. أنا في عندي نسبة زيد قائم، عندي ذات نسبتها إلى القيام، ذات نسبتها إلى القيام، زيد موجود حادث والقيام موجود حادث، لكن النسبة بينهما لا تحتاج لشيء، وجد القيام من زيد قلنا إنه قائم، فالنسبة التي بينهما النسبة لا تحتاج إلى مؤثر. قال هذه الأمور الاعتبارية يختار أنه حادث، الخلق حادث مش قدرة التخليق، الخلق قلنا إنه حادث، ولا يلزم التسلسل لأن التأثير نسبة، والنسبة لكونها من الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها في الخارج غير مفتقرة إلى تأثير مؤثر فيها. وبناء على هذا فيكون كلامهم ليس بسليم، وأما كلامنا فلا يرد عليه أي اعتراض من الاعتراضات التي قالوها. ينبني على هذا من الفروع الفقهية، لو حلف أنه لا يبيع أو لا يضارب مثلا أو لا يشتري، قل ما تشاء، فوكل غيره حتى فعل، هل ينسب الفعل إليه؟ لا ينسب الفعل إليه. لو حلف لا يبيع بعدين وكل غيره فقال له بع هذه السلعة فباعها، ما يحنث في يمينه لأنه الفعل لم يقم به وإنما قام بغيره، البائع هو ذاك الذي وكله بالبيع، وأما هو فليس ببائع. ومن أراد أن يتزيد من الأمثلة فالأمثلة موجودة في كتب تخريج الفروع على الأصول، وأهمها في هذا الموضوع الكوكب الدري، لأن الإمام الإسنوي رحمه الله تعالى صنفه لبناء المسائل الفقهية على المسائل النحوية الخلافية، ماذا يترتب على الخلاف في المسائل النحوية من الفروع الفقهية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.